بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. قد تجيء السنة مبينة أن المشروع خاص لمصلحة زمنية، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والأقرع بن حابس وغيرهما كل واحد 100 من إبل الصدقات تألفا لقلوبهم، فلما كان عهد عمر منع سهم المؤلفة قلوبهم، إذ فهم أنه كان لمصلحة إعزاز الإسلام وقد أعزه الله، فلا حاجة بعده للتألف. فهذا دليل أن التشريع في السنة النبوية كان يدور مع المصلحة حيث دارت، وفي هذا من المرونة ما فيه. ثالثا الإجماع، قلنا القرآن والسنة، ثالثا الإجماع. ويقوم هذا الأصل في استنباط الأحكام على مبدأ الشورى التي أمرت بها النصوص. وفي هذا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمضي فيه منك سنة. قال: اجمعوا له العالمين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. وقد طبق الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبدأ الشورى في الوقائع التي لم ينزل فيها قرآن ولم تمضي فيها سنة. فكان الصديق كما روى البغوي يجمع رؤوس الناس وخيارهم فيستشيرهم، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به، وكذلك كان يفعل عمر. يقول السرخسي من أئمة الحنفية في مبسوطه: كان عمر يستشير الصحابة مع فقهه، حتى كان إذا رفعت إليه حادثة قال: ادعوا لي عليا وادعوا لي زيدا، فكان يستشيرهم ثم يفصل فيما اتفقوا عليه. وأوصى قاضيه شريحا باستشارة أهل العلم والصلاح، وكان قد رأى أن لا يغادر فقهاء الصحابة المدينة ليستعين بهم في الحكم وشورى الأحكام، فكون لنفسه منهم ما يشبه مجلس الشورى. وهذا من أسباب قلة الخلاف بين الصحابة في عهد الراشدين، غير أن الخلاف اتسع لما كثر اجتهاد الفردي وزال الاجتهاد الجماعي القائم على الشورى. وإذا ذهبنا مذهبا من يرى من أهل العلم أنه لا يشترط في الإجماع اتفاق جميع المجتهدين في الأمة، لأن هذا كالمستحيل، بل اتفاق رؤوس المسلمين وخيارهم في الدين والعلم ممن يرجع إليهم في حكم ما يجد من الحوادث، كما يبدو من فعل الشيخين وحديث علي وتوصية شريح. إذا ذهبنا هذا المذهب قدرنا ما يترتب على الإجماع من مرونة وخصوبة في الأحكام الفقهية. رابعا القياس، ويعتبر بحق المصدر الثر والمعين الذي لا ينضب في استنباط الأحكام، والذين أنكروه وسموا الشريعة والفقه بالجمود، ولو قدروه حق قدره لعلموا أنه هو الاجتهاد كما وصفه الشافعي رحمه الله في رسالته، وأنه هو الطريق إلى حياة الفقه وتحقيق مصالح الناس ومرونة الأحكام ومسايرتها الزمن في درب الخلود الذي لا يمسه فناء ولا انقطاع. ويعرفه أهل الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة لا تدرك بمجرد اللغة، وهو يقوم على تعدية حكم الواقعة المنصوصة إلى غيرها لاشتراكهما في علة الحكم الذي ورد به النص. ومن المقرر أن أحكام الشرع معللة بعلل، وأن العلل ترجع إلى مراعاة مصالح الخلق في جلب منفعة لهم أو دفع مفسدة أو رفع حرج عنهم. ومن عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته أن تستوي أحكام الوقائع المتفقة في العلل، ولا يعرف في الشرع حكم حادثة بالتحريم لعلة من العلل، وحكم آخر بالحل في حادثة أخرى مع بقاء تلك العلة. وقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم القياس غير مرة بالتربية والتعليم، فقال للخصعمية التي سألته عن حج أبيها وهو زمن عجوز: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذاك؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وقال للفزاري الذي أنكر ولده: لجاءه أسود وكانت له إبل حمر، هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا نزعه عرق. وخاص الصحابة من بعده رضي الله عنهم، فقالوا في بيعة الصديق خليفة: رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وحاج الصديق الفاروق في قتال مانعي الزكاة وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن جاحد الزكاة كجاحد الصلاة، لا عصمة لدمه. ومن أقيسة الفقهاء الاستئجار على استئجار الأخ، فإنه محرم قياسا على البيع على بيعه. ب: قتل الموصي يحرم من الوصية قياسا على حرمان الوارث من الإرث إذا قتل المورث للاشتراك في تعجل المنفعة. تحريم الإجارة والمداينة والتصرفات وقت النداء للصلاة يوم الجمعة قياسا على البيت. الجمع بين البنت وخالة أبيها أو البنت وعمة أبيها محرم قياسا على الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. خامسا بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس، خامسا الاستحسان، وأخذ به أبو حنيفة ومالك وليس هو قولا بالهوى، وهذا محمل ذمه، إنما هو تخفيف من طرد القياس وغلوائه، لأنه العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خفي يقتضي ذلك العدول، فهو استثناء من القياس والقواعد العامة لما ينقضح في ذهن المجتهد من دفع حرج أو ضرورة أو خوف تفويت مصلحة، وهو الدليل على أن الشارع يتوخى بالأحكام الشرعية تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد ورفع الحرج عنهم. فمن أمثلته أولا أن الأجير المشترك كالخياط والكواء أمين في الأصل على أمتعة الناس، لا يضمن ما يقع تحت يده إلا بالتعدي، لكن فساد الزمن والذمم جعل الأئمة يستثنون الأجير المشترك من حكم الأمانة ويقولون بضمان ما يهلك عنده إلا إذا كان الهلاك بسبب حريق غالب مثلا، وذلك بالاستحسان في مصلحة الناس. وقد قال علي رضي الله عنه في هذا: لا يصلح الناس إلا بذلك. ثانيا، أسقط عمر رضي الله تعالى عنه حد السرقة عام الرمادة لشبهة الجوع، وذلك استحسانا واستثناء من قول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ثالثا، يجوز استقراض الخبز بين الجيران عددا مع أنه من الموزونات وينبغي أن يخضع للربا، لكنه يستثنى منه للضرورة، لأن فكرة الربا والزيادة غير ملحوظة في هذا الاستقراض، وذلك بالاستحسان. فمن هذه الأمثلة وغيرها يتضح أن الاستحسان وسيلة مرنة لتحري المصلحة ورفع الحرج وإزالة الضرر والمفسدة عن الناس كل ما اقتضى قياس ذلك. سادسا، العرف، ويمكن تعريفه بأنه عادة جمهور قوم في قول أو فعل. فمن القوليات إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، ومن الفعليات تعارف البيع بالتعاطي دون إيجاب أو قبول. وقد تعرض الإسلام لبعض أعراف العرب فأقر منها قليلا وألغى كثيرا وعدل بعضا. فمما أقره نظام الديات والقسامة، ومما ألغاه نظام التبني والسلب، ومما حرمه الخمر والميسر، ومما عدله الزواج والطلاق والمهر. وذلك أن الشرع يقصد بأحكامه أمثل النظم فيضعه للناس ليسعدوا به في دنياهم وآخرتهم، فيقر مما تعارفه الناس ما يلائم منهاجه ويوائم مقاصده. ومما يدل على اعتبار العرف في الشرع قول ابن مسعود رحمه الله: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وإن يكن هذا موقوفا لكن الموقوف فيه كالمرفوع لأنه لا يعرف بالرأي. وفي حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.